بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى، عند هذه الآية الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأملوا الإخوة في موقع هذه الآية من سورة البقرة، تم إصلاح العقيدة والدعوة إلى الإيمان، لا سيما اليهود، و تم ترسيخ الاستسلام لله جل وعلا. وفي الآيات القريبة الله تعالى قرر توحيد المطاع، توحيد مصدر الأحكام، فنهى عن اتباع خطوات الشياطين: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ونهى عن تقليد الآباء، تقليد الأعمى. وجاء تأسيس باب الإيمان والشرائع بباب المطعومات كما عرفنا أهميته، وجاء التحذير من الكتمان والحث على البيان. فتلاحظ أن هذه المقاصد متكاملة، مع الحث على هذه الشعيرة العظيمة: التوجه إلى بيت الله الحرام. فإذا السورة من أولها إلى هذا الموضع قررت الإيمان والدعوة إلى الإيمان، وحثت على الاستسلام. فالآن جاء الوقت لعرض شرائع الإسلام، كيف نستسلم لله تعالى، ما هو المنهج الذي نسير عليه. جاءت الآية هنا تبين شرائع الإسلام، وجاء البيان هنا أولا على سبيل الإجمال، كأنها فهرست للشرائع التي سيذكرها الله تعالى، ثم جاء تفصيل هذه الشرائع. وأيضا لم تهمل الآية ربط هذه الشرائع بما تقدم قريبا من هذه الشعيرة العظيمة: التوجه إلى بيت الله الحرام، مسألة القبلة التي يعني قررت تقريرا عظيما في الآيات الماضية، من قول سيقول السفهاء من الناس إلى آخره. فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، وذكر أركان الإيمان وشيئا من شرائع الإسلام. فإذن هي آية عظيمة، يقول فيها سفيان الثوري رحمه الله تعالى: هذه أنواع البر كلها. قال ابن كثير: وصدق رحمه الله، فإنه من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. وجاء في حديث فيه ضعف، فيه انقطاع بين مجاهد وأبي ذر، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه هذه الآية، ف ثم سأله ما الإيمان؟ تلا عليه هذه الآية. ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. فإذا هذه آية عظيمة يقول الله تعالى فيها. تعالوا نتأمل أولا ما جاء في هذه الآية ثم ننظر إلى جماع هذه الآية ما جاء فيها من هذه الشرائع العظيمة والقواعد الإيمانية. يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن لما يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قد يقع إشكال هنا، كيف الله تعالى ينفي البر عن مسألة استقبال القبلة؟ كان يقول يعني وليت وجهك تجاه المشرق تجاه المغرب استقبلت أي قبلة، هذا ليس من البر. ولا شك أن التوجه إلى القبلة هذا ركن في الصلاة، إذن هو من خصال البر، فكيف ينفيه الله تعالى؟ قال لك المقصود ليس البر، يعني ماذا؟ ليس كمال البر، ليس المقصود من البر هو مجرد التوجه، لا، ولكن البر من آمن بالله. لكن البر الكامل المقصود بالذات هو هذا البر الذي سيذكر الله. قال مجاهد رحمه الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. فإذن هنا الله تعالى لما ينفي عن مسألة القبلة أنها من البر عرفنا أن هذا من باب نفي كمال البر. لماذا؟ لأن هذه المسألة التوجه إلى القبلة وإن كانت شعيرة عظيمة لا شك، لكن في النهاية الإخوة هي وسيلة لتحقيق العبودية وليست غاية. الغاية ولكن البر من آمن بالله وقام الصلاة، والمسلمون قبل استقبال الكعبة كانوا يتوجهون لغير الكعبة ومع ذلك كانوا على الإيمان والإسلام. إذن ليست هي غاية ولكن هي وسيلة. ولماذا جاء مثل هذا التنبيه؟ تأمل الآية تربط ما تقدم بهذه الشرائع، لأنه لما تحولت القبلة ربما، ولا شك حصل هذا من الكفار وأهل الكتاب أنهم أثاروا الشبه، دخل في نفوس بعض الصحابة قالوا يا ترى ما حال إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، هل الله يتقبل صلاتهم؟ وعرفنا وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن هذه مسألة فرعية واختلف حكمها، وهم قد قاموا بالبر المقصود من عبادة الله، وكأن هذا مما أثاره أيضا الكفار أو أهل الكتاب، قالوا أنتم تتحولون من قبلة إلى قبلة، إذن يعني هذا يدل على فساد دينكم، وأن من مات منكم ولم يستقبل هذه القبلة الجديدة ضاعت عبادته ضاع إيمانه. لا، فتأمل هنا جاء الرد على هؤلاء والتنبيه على حقيقة البر. ثم ما أجمل افتتاح هذه الشرائع بهذه القاعدة. الشرائع الآن التي سيذكرها الله شرائع ظاهرة، فأعظم ما تنتبه له في الشرائع الظاهرة إصلاح ماذا؟ الباطن. كأن الآية تشير إلى هذا، لأن مسألة تولية الوجوه هذه مسألة ظاهرة. قالك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فلا تغلب جانب الظاهر وتظن أنك إذا فعلت الظاهر قد أتيت بالبر كله، لا، انتبه إلى الباطن، فهو حقيقة البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. وهذه قاعدة عظيمة الإخوة، أن المسلم يحرص على تكميل باطنه مع الاهتمام بالظاهر لا شك. مسألة القبلة ركن، ما يمكن أن يقول قائل الآن خلاص إذن يعني استقبلت أي قبلة جائز، لا. لكن الآية فيها تنبيه عظيم جدا في مسألة العبادات والشرائع، لأن بعض الناس يغلب الظاهر على الباطن، وهذا الآن هو الغالب في أحوال الناس عبادة الله، يغلب الظاهر ولا يعتني بالباطن. ولذلك تأمل الله تعالى قال مثلا في هذا المقام أيضا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. شوف كيف هم جعلوا الظاهر هو الأصل هو البر كله، فأنكر الله عليهم. خذ قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، مع أن الظاهر شعيرة أن تذبح الذبيحة وهذا له شروط وأحكام لا شك. ليس معنى هذا الكلام إخوة أن نهمل الظاهر، لا، لكن الباطن هو الأساس هو الأصل. ولهذا الإخوة الآن عندما نصلي مثلا، الصلاة لها حركات في الظاهر وأقوال في الظاهر ولها باطن، لها عمل قلبي، الخشوع الذي في الصلاة. وتلاحظ أن لا شك أن المسلم يتعلم الأركان والواجبات، يأتي الصلاة بأركانها. تخيل إنسان أتى الصلاة بأركانها لكن ممكن ضيع فوت بعض السنن، لكنه خشع خشوعا عظيما في صلاته، هذا أرفع درجة ممن أهمل الخشوع وأدى الحركات الظاهرة كما جاء حتى لو حافظ على السنن كلها. لكن ليس معنى هذا أن نهمل السنن، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بالعكس، المحافظة على السنن تعين على الخشوع، تعين على الخشوع في الصلاة. لكن الإخوة لا نهمل الباطن والخشوع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها. بسبب ماذا؟ أكبر سبب هو تفويت الخشوع. إذن ليس البر أن تهتم مثلا بظواهر العبادات وبظاهر الصلاة وتنسى باطنها، ولكن البر من آمن بالله، تحقق الخشوع القلبي في هذه العبادات والإيمان الصحيح فيها. ولهذا تأمل الله يقول: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ممكن واحد سكران يؤدي الصلاة في الظاهر لكن ما يدري ما يقول، هذا ليس له صلاة. فهذه الإخوة فائدة عظيمة في بداية هذه الشرائع، علينا أن نحرص على النية على الخشوع في عباداتنا وشرائع الله جل وعلا. إذن ليس البر، والبر كلمة جامعة للخير، فليس البر الكامل أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر كمال البر بماذا؟ بما سيذكر الله هنا. طبعا الإخوة في قراءة ليس البر أن تولوا وجوهكم، وهي قراءة الجمهور، والقراءة التي عندنا هنا قراءة حفص وحمزة ليس البر. طبعا تعرفون يعني اسم ليس يكون مرفوعا، فعلى قراءتنا نحن هنا اسم ليس أن تولوا وجوهكم يعني يكون مؤخرا، فعلى هذه القراءة يكون يعني الذي شغل أذهان الناس هو مسألة استقبال القبلة، فإذا ذكر الخبر ليس البر هنا يترقب السامع يا ترى ماذا يريد من هذا الكلام، يعني يريد أن ينفي البر عن ماذا؟ هذا في شيء من التشويق لما يقدم الخبر على المبتدأ على يعني اسم ليس. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وإذا عكسنا ممكن، إذا جعلت الاسم هو البر لأن البر مشهور معروف ومرغوب فيه عند كل الناس، فقالك ليس البر كمال البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فيعني إذا أيضا إذا سمعت الأسماع بليس البر أيضا تتشوق، يا ترى يريد أن ينفي، يعني ماذا ليس البر؟ ماذا؟ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني المعنى قريب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، كمال البر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أما الأول ما بدأ بأركان الإيمان، إذن أول ما يكون في تحقيق كمال البر إصلاح العقيدة والإيمان. ولكن البر من آمن بالله، هذا هو الأصل، من آمن بالله. سورة البقرة سورة إيمان، من آمن بالله، الإيمان الحق، الإيمان بالله بأن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، أن يكون في قلبك مراقبة لله، إيمان حي بالله، تراقب الله، تعلم أن الله يراك حيثما كنت ويسمعك. من آمن بالله فتطيع الله وتخضع لله وتحب الله، من آمن بالله. فحتى كلمة الإيمان من الأمن، طمأنينة، الإيمان طمأنينة، لأنك عندما تعمل إيمان عمل، عندما تعمل مع يعني الخضوع الذي في القلب وأعمال القلوب، لكن هذا الأمن في النفس ما يأتي إلا إذا كان لك عمل من الإنسان، فيكون قد أدى الذي عليه أو أدى ما يستطيع فيشعر بشيء من الأمن والطمأنينة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هنا ما رتبها مثل ما جاء في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا، هنا قدم اليوم الآخر، أن هذا هو المقصود من هذه الأركان، لأنه هذا اليوم الآخر فيه يكون الجزاء، هو في الحقيقة من الإيمان بالله، لأنه إيمان بلقاء الله وإيمان بأن الله قادر على أن يبعث الموتى وأن الله يحاسبهم وأن الله يجازيهم وأن المؤمنين يلتقون بربهم في الجنة. إذا كلها في الحقيقة من أفعال الله. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الذي دائما يكون في قلب إيمان باليوم الآخر، سيأتي يوم سيحاسبني الله فيه على أعمالي، ماذا قدمت لآخرتي، يستعد يترك المعاصي ويسارع إلى ربه. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر باقي أركان الإيمان، والملائكة وهم الذين يحملون الوحي. الآن السياق في ذكر الشرائع، فناسب أن يذكر باقي الأركان. إن كان الإيمان بالله واليوم الآخر هو الأصل والأساس في إصلاح العمل، ثم ذكر أن هذه الشرائع الله تعالى أنزلها عن طريق ملائكته، الملائكة هم حملة الوحي. ماذا يحملون؟ الكتاب، يعني الوحي، الكتب التي أنزلها الله على من؟ والنبيين، على الأنبياء، مهبط الوحي بالترتيب. الملائكة يحملون الوحي، الكتاب، على ينزلونه على النبيين. بقي من أركان الإيمان ماذا؟ الإيمان بالقدر. وين الإيمان بالقدر؟ ها؟ الإيمان بالله. كيف الإيمان بالله؟ قال لك القدر كما قال الإمام أحمد، سئل عن الإيمان بالقدر قال القدر قدرة الله باختصار، يعني ويدخل في صفات الله. إيش معنى الإيمان بالقدر؟ أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما كتبه من مقادير، ثم شاء ما شاء وخلق كل شيء. كل هذه في الحقيقة من صفات الله. فإذا الإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بالله. إذا بهذا يعني أصلح أو ذكر أولا العقيدة والإيمان. ثم تأمل المتبادر للذهن بعد الإيمان أعظم شيء الصلاة. ما قال وأقام الصلاة، قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين آخره. أنت لا تمشي على الترتيب الذي إيش يعني ترتيب واحد يعني باعتبار مثل أهمية وفقط، لا، هناك اعتبارات أخرى في القرآن الكريم. هنا لما أكد أو بدأ بالإيمان ذكر برهان الإيمان، ما الذي يبرهن أنك مؤمن؟ قال آتى المال على حبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، فجاء ببرهان الإيمان. ولذلك تأمل يعني سورة البقرة، الله تعالى ذكر فيها آيات كثيرة وطويلة عن الصدقة، حقا لأن الصدقة إيمان، وهذا يتناسب مع مقصود سورة البقرة، وافتتحت بهذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمسألة الإنفاق هذه من أعظم المسائل التي تدل على الإيمان. ولهذا تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. شوف كيف قرن بالتوحيد الزكاة هنا، أن الغالب يذكر الصلاة، صحيح الصلاة أعظم، لكن تأمل كأنه ذكر إيش برهان الإيمان وما يحصل به حلاوة الإيمان ويعني تذوق به حلاوة الإيمان. والصلاة تدخل كما قلنا في من آمن بالله، يعني ما في إيمان بالله إلا بالصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا كيف يكون مؤمن ولا يسجد لله سجدة في حياته كلها، يعني مقصود ترك جنس الصلاة، يعني هذا على قول كثير من العلماء. فإذا ذكر هنا برهان الإيمان، قال وآتى المال على حبه، شوف كيف عبر بعلى حبه، آتى المال على حبه، وعلى تدل على الاستعلاء والتمكن، على حبه، هذا يدل على أن هذا الإنسان محتاج إلى هذا المال وهو يحبه مثلا حبا شديدا، ومع ذلك ينفقه في سبيل الله. وآتى المال على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا قال ليس البر كذا، ولكن البر، إلى أن قال وآتى المال على حبه. لما الإنسان يعني يتخلى عن شيء يحبه، هذا ما يكون إلا إذا كان في قلبه محبوب أعظم وهو الله جل وعلا، لأننا يؤتي المال لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهذا دليل على صدق الإيمان. لذلك تأمل يعني سبحان الله، تعرفون قصة الأنصاري لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا؟ قال رجل الأنصار أنا يا رسول الله، أخذه إلى بيته وقال لزوجته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضيفيه وأكرميه. قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبية. قال نوميهم، ولابد نكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. نومت الصبية وأعدت الطعام، طعام يعني يكفي واحد قليل للصبية، فذهبت كأنها تريد أن تصلح السراج فأطفأته، وضعت الطعام أمام الضيف وجلس أمامه وكأنهما يأكلان وهما لا يأكلان شيئا حتى يتركوا الطعام للضيف، وأكل الضيف وشبع ونام طاويين يعني جائعين. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، قال لقد عجب الله، في رواية لقد ضحك الله من صنيعكما الليلة. فالله أكبر، بماذا؟ آتى المال على حبه، كان القلب متعلق به، لكن تأمل كيف يصنع الإيثار. وآتى المال على حبه ذوي القربى، أول شيء تتفقد أهلك وأقاربك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، فلها أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأقربون أولى بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالقربة خاصة من كانت نفقة واجبة عليك، فلا يمكن أن تعطي البعيد وتترك القريب. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وتأمل كيف يعني اليتامى أحوج، لأن اليتيم فقد أباه الذي يعيله وينفق عليه، ففي الغالب يكون فقيرا محتاجا، فهو أشد، فيجبر كسره ويعطى من المال. واليتامى والمساكين، المسكين الذي ليس عنده كفايته، ما عنده المال الذي يكفي حوائجه الأساسية واللازمة له من سكان، من لباس، من طعام، من زواج، من دواء. والمساكين، لكن تأمل، هو أحسن حالا من اليتيم، يعني يستطيع أن يعمل. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، لكن ممكن ما يكفيه عمله وراتبه. فقال: والمساكين. ثم قال: وابن السبيل. تلاحظ اليتامى والمساكين ما عندهم مال، يحتاجون لإنفاق، لكن ابن السبيل عنده مال لكنه غائب، يعني شوي أهون حالا، لكن انقطع به السفر، رجل غريب مسافر لا يستطيع أن يرجع إلى بلده، يريد مالا يبلغه إلى بلده، فيعطى من المال بقدر ما يرجع إلى بلده. لذلك الله سماه ابن السبيل، يعني ملازم، لأنه ملازم للسبيل الطريق، يريد أن يعني يسافر ويرجع إلى بلده. وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. والسائلين يعني السائل الذي يسألك، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لأنه في الغالب لا يسأل إلا من له حاجة، وإلا ما سأل. هذا الأصل في الإنسان، أنه يستحي أن يريق ماء وجهه للناس ويسأل فلانا ويسأل فلانا، هذا هو الأصل في المسلم، فإذا سأل فهذا يدل على حاجة. وإن كان للأسف الآن كما قيل ما ترك محتال لمحتاج شيئا، يعني كثرة التسول هذه يعني تكون على حساب الذين يستحقون، الله المستعان. قال: والسائلين وفي الرقاب. العبد الذي هو مملوك، طبعا العبد هو صحيح يعني محتاج إلى من يحرره حتى يعيش حرا، لأنه ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد ولا أن يحج يؤدي هذه الواجبات إلا بإذن سيده، فحياته ناقصة، لكن عنده من ينفق عليه، سيده ينفق عليه، يطعمه، يسقيه، يعني فأخره. قال: وفي الرقاب. فتأمل هنا كيف ذكر الله تعالى هذه المصارف للمال، يعني وأطال في ذكرها، يعني وهذا في ترقيق للقلوب حتى يعني تتحرى هذه الأصناف وكل من هو محتاج من هؤلاء وغيرهم، لكن ذكر هنا يعني أشد الناس حاجة، والله أعلم. قال: وفي الرقاب. ثم تأمل الآن كأنه إيش تم باب الإيمان، الإيمان وأركان الإيمان وبرهان الإيمان. ثم ذكر الله تعالى أعظم الشرائع، قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وتأمل يعني كما عرفنا إقام الصلاة هذا أعظم من آتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره، لكن أيضا نحن عرفنا أن ممكن يقال الصلاة تندرج في الإيمان بالله، ولكن أيضا تأمل كيف قدم عليها آتى المال على حبه. عرفنا أن هذا من باب يعني التوكيد أو على يعني بيان برهان الإيمان وصدقه. ثم أيضا قدم الله تعالى هنا مواساة الخلق على حقه، وكأنه يقول يعني يحثنا على مزيد الاهتمام بحقوق الآخرين، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، أما حق الله مبني على المسامحة. فكان يقول يعني راعوا حقوق الناس والمحتاجين، وهذا يعني في الحقيقة يعني من الفقه في الدين يا إخوة، يعني إنسان يعني إذا كان يستطيع أن ينفع أخاه المسلم هذا أولى من إيش أن يعتني ببعض العبادات يعني التي هي يعني لنفسه. وإن كان نعم الصلاة لا شك أنها نفعها قاصر ولا متعدي؟ متعدي. الصلاة هي أعظم عبادة ونفعها متعدي، ويكفي أنك تقول في كل صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تصل هذه الدعوة إلى كل عبد صالح. فإذا لكن هذه لطيفة يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجته حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، قضاء حوائج الناس. وهكذا هنا قدم يعني مواساة الخلق على حق الخالق. قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. متأمل يعني ما اكتفى بآتى المال، لا، هنا آتى الزكاة، وهاتان العبادتان يعني هما أختان في كتاب الله، قرينتان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لأن الصلاة صلة بالله، والزكاة إحسان إلى عباد الله، وهذا جماع الخير، وكأن هذه واسطة العقد يعني جاءت في الوسط. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إذا صلحت الصلاة والزكاة صلح كل ما تقدم وما سيأتي. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الصلاة صلة بالله، هي صلتك بالله، فالذي لا يصلي قطع صلته بالله، فينقطع عن كل خير. وأقام الصلاة هي ركن الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قال: وأقام الصلاة، وإذا صلحت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة مواساة أيضا للخلق وإحسان إلى الخلق. وآتى الزكاة، وأيضا فيها تزكية للنفس كما عرفنا، تبرهن على صدق الإيمان. ثم تأمل، انتقل إلى الأخلاق وذكر صفتين جامعتين للخير: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يعني هذا أمر بالفعل ملفت الإخوة، يخص الوفاء والصبر، الوفاء والصبر. والموفون بعهدهم، بعهدهم العهود التي بينك وبين الله، والعهود التي بينك وبين عباد الله، هذا كله يدخل في الآية. الصلاة عهد بينك وبين الله، الصيام عهد بينك وبين الله، وهكذا كل العبادات، وهكذا حقوق الناس والمعاهدات بينك وبين الناس، أو إذا كنت في شراكة مثلا مع فلان في تجارة في شركة، كل هذه من العهود. وظيفتك أمانة وعهد، هل تؤديها توفيها أو لا؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا توكيد، إذا عاهدوا يعني وقت حصول العهد، فيعني لا يتأخر في الوفاء. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وتأمل يعني هنا الإخوة يعني الوفاء، يعني كما قيل الوفاء عزيز، هذا كانت عبارة أو كانت منقوشة على خاتم أبي عبيد عامر بن الجراح، قال الوفاء عزيز. وكانت العرب تضرب المثل في عزة الشيء ونفاسته وقلته بالوفاء، قل أعز من الوفاء. سبحان الله، يعني وأنت عندما تلاحظ يعني أول وصية لبني إسرائيل مرت معني: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وإيش؟ وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. وعندما تقرأ في صفات المؤمنين مثلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكذا كذا كذا، ثم يذكر: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يذكر الوفاء. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الوفاء كمال، أنك توفي بما أمرت به، وفى الدين يعني أتمه وأتم أداءه وسداده. فالكلمة تدل على الكمال والتمام. وهذا الإخوان ما يقوم به إلا من استسلم لله حقا. يعني أنا عندما أربط هذا بسورة البقرة والاستسلام لله حقا، لأن الذي يوفي بما عليه هذا ما يتبع هواه ولا شهوته، خلاص أنا لابد أن أفعل هذا الأمر وإن كان على حساب مصلحتي وإن كان يضرني، خلاص أنا لابد أعطيت فلان كلمة لابد أوفي به. أو تعرفون ما نريد نطول، بس هذه معروف في التاريخ، يذكرون قصة النعمان بن المنذر من المناذرة، يعني من ملوك العرب في العراق، كان يتبع يعني الروم من النصارى، وكان هذا قبل الإسلام يعني، وكان عنده يوم بؤس ويوم نعيم. إذا شاف واحد في يوم البؤس قدم عليه يقتله، وإذا قدم عليه واحد في يوم النعيم يكرمه، هكذا هو هكذا على المزاج. فالمهم صادف واحد طائي من طي من العرب، مسكين عنده حاجة وأولاده فقراء وأهله فقراء، جاء يدخل عند الملك، عاد هو حظه ما يدري هذا يوم بؤس ولا يوم نعيم، جاء دخل على الملك وإذا بهم يقولون ترى هذا اليوم يوم بؤس. فترجى الملك أن يعطيه ساعده، وحتى قال له وأخبروني أن هذا اليوم يوم بؤس، فخلص أنا يعني صدق مع الملك، قال أنا يعني لو تعطيني لأولادي ثم آتيك وأسلم نفسي وتقتلني. طيب قال يعني من يكفلك إذا أنت أعطيتك المال ورحت، وبعدين أي عاقل يقول لك سترجع حتى تقتل؟ فكان واحد بجانب الملك وزير أو شيء كذا، اسمه شريك أو كذا، فقال لا فلان وأنا صادق وكذا، المهم وترجى فلان وفلان وافق بالفعل، يعني أخذته يعني رحمة في قلبه على أولاد هذا ورأى صدقه، فقال خلاص يكفلك فلان وذهب. وقال إلى المساء إذا ما أتى تقتل بدله، قال طيب وذهب وأعطى أهله الطعام والمال واستودعهم الله، قال خلاص أنا أذهب سأقتل، وصى بأهله خيرا. ولما قرب المساء يعني كادت الشمس أن تغيب إذا به يأتي يقف أمام الملك، فتعجب الملك طبعا، يعني ظن أنه من يسلم نفسه للقتل وما فعل شيئا ولا ظلم ولا فعل. فقال له ما الذي جاء بك؟ يعني غريبة، يعني الكل ظن أنه لن يأتي. ف يعني هو ذكر في كلامه أنه من لا وفاء له لا دين له، قال اللي جاء بي الوفاء. طبعا الملك لما رأى هذا المنظر عفى عنه وقال ما أنت ما تركت للوفاء مقاما، وصاحبك ما ترك للكرم والسخاء مقاما، فما أحببت أن أكون أسوأ الثلاثة، فعفى عنه لوفائه. إنه يعني كيف وفى حتى لو كان هذا على حساب إيش يعني قتله، سبحان الله. والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالوفاء يعني لذلك الإخوة الوفاء أن تؤدي الشيء على أتم الوجوه وأن توفي الأمر كما أمرت، وهذا يدخل في كل العبادات. أنت عندما تصلي توفي يعني شأن هذه الصلاة فتؤديها على الوجه الكامل، عندما تصوم، عندما يعني تتعامل مع الناس، عندما تؤدي إلى الناس حقوقهم، عندما تبر والديك، عندما تخيل واحد يؤدي كل هذه الأمور بصفة الوفاء، يكون وفيا فيها، يتقنها ويحسنها ويؤديها على أتم الوجوه، هذا أكمل ما يكون. وذلك والله أعلم، تأمل كيف الله ذكر هذه الصفة هنا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم الثبات على هذا الوفاء يحتاج إلى صبر، وتأمل كيف ختم الله تعالى هذه الآية بالصبر: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. لأن الصبر الإخوة هو جماع الخير، وكما ختم الله تعالى سورة العصر بالصبر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن الصبر به تحصل هذه الأمور، ما يمكن أن تصبر على العلم والإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله إلا بالصبر. وكذلك هنا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يشمل كل خصال الخير. الصبر يعني إذا قلت مثلا العبادة فاعبده واصطبر لعبادة. الإنسان بدون صبر ما يستطيع أن يحافظ على صلاة الفجر، ما يستطيع أن يصلي في المسجد، ما يستطيع أن يقوم الليل، ما يستطيع أن يقرأ قرآن إذا ما صبر نفسه. يصبر، العفة عن الحرام صبر، القتال والجهاد الشجاعة صبر، الزهد أن تصبر عن فضول المباحات، القناعة تصبر على الرزق اليسير، وهكذا الحلم صبر، تكظم غيظك تصبر. وهنا تأمل قال: والصابرين، يعني هذه قراءة الجمهور طبعا، وكان يعقوب يقرأ والصابرون، يعني العطف والموفون والصابرون، لكن تأمل هنا قال والصابرين، من قال والموفون؟ الأصل يقول والموفون المرفوعة، لكن هنا قال والصابرين، هذا في تمييز لصفة الصبر، يعني وأمدح الصابرين، أخص الصابرين، هذا إغراء ومدح للصابرين. فهذا لأن الصبر كما عرفنا هو الذي يحفظ كل هذا الخير وجماع الخير. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ في البأساء والضراء وحين البأس. في البأساء يعني ماذا؟ ها؟ لا العكس،
أوقات الشدة.
هي كلمة بأس تدل على شدة، نتفق عليها. وذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني لأن آلة في الجهاد بالقتال. لكن ما الفرق بين البأساء والضراء والبأس حين البأس؟ ها؟ إيش؟ البأساء شدة الفقر، والضراء المرض، وحين البأس في القتال والحروب. طبعا هذا الإخوة ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاء عن ابن مسعود وابن عباس، ما حد يتقدم على هذين الصحابيين، يعني أئمة التفسير من الصحابة ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، قال البأساء الفقر، والضراء المرض، والبأس القتال. طبعا كما عرفنا كلمة بأس تدل على شدة وحدة، كما عرفنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لكن البأساء والله أعلم يعني خصت بالفقر، لماذا؟ لأن هذه الكلمة بوزنها فعلاء بأساء يعني تدل على العيوب، يعني كما يقال عرجاء، صلعاء، عوراء، فكأن هذا يعني الفقر، لذلك يقال الفقر الشديد، وأطعموا البائس الفقير، البائس الفقير. فالذي يعني طال بؤسه وفقره حتى أصبح مثل العيب اللازم يعني به. فلذلك والله أعلم يعني فسرت هذه الكلمة بهذا، لأنها تدل على الأحوال والعيوب، ففسر بها يعني فسرت بالفقر اللازم الشديد، والله أعلم. والضراء يعني هنا الضراء يقابلها السراء، وكثيرا ما يعني الضر، طبعا أيضا كلمة عامة، لكن كثيرا ما يعني تفسر بالضر في البدن، وأيوب إذا نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وحين البأس، حين البأس يعني الحرب، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قوة شديدة يعني عند الحروب، ويعني وهذا فيه ترقي يعني صبر على المرض، أو أولا الصبر على الفقر ثم أشد منه الصبر على المرض. إنسان فقير لكن الحمد لله معافى في بدنه، يصبر يجوع يوما ويأكل يوما، لكن المرض أشد. فقال والضراء ثم الأشد وحين البأس، في الحروب هذه فيها يعني إزهاق الروح. وحين البأس، قال وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيضا يعني الصبر، يعني كما قيل الإيمان نصفان، اليقين والصبر، اليقين والصبر، فناسب هنا أن يذكر الصبر أيضا في الإيمان، كأن هذا النصف الثاني الذي به يعني يدوم الإيمان ويتزايد الإيمان بالصبر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طبعا هذه الأحوال الثلاثة الإخوة يعني من أشد الأحوال التي تمر على الإنسان، إما فقر أو مرض أو يعني حرب وقتال، فالذي يصبر في هذه المواطن الثلاثة سيكون صابرا في غيرها. قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأمل كيف ذيل الآية بهذا التذييل اللطيف الجميل، يكشف عن حقيقة هذه الصفات. قال أولئك الذين صدقوا، والصدق الإخوة هو الذي ينفع الإنسان. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كلمة صدقة تدل على قوة، ذلك يقال رمح صدق يعني قوي وصلب، وهكذا الصدق يعني أن يوافق ظاهرك باطنك وما في قلبك، فيكون عملك قويا مبنيا على عقيدة. فقال صدقوا لأنهم حققوا الإيمان الباطني مع الاستسلام الظاهري، فهذا هو الصدق. وإلا المنافق ينافق ويظهر الإسلام لكن يبطن الكفر، وبعض الناس عنده ضعف في الإسلام، هو مؤمن لكن عنده معاصي وما يستسلم لله. لكن الصدق أن تجمع بين صلاح الظاهر والباطن، وكما جمعت هذه الآية بين الإيمان، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخره، ثم آتى المال، ثم قام الصلاة وآتى الزكاة، ثم الوفاء عموما بالعهود بينك وبين الله وبينك وبين الناس، ثم الصبر على هذا، هذا ما يكون إلا بالصدق. وذلك الله يجمع بين الصدق والصبر. إيش قال؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. نعم. وفي سورة آل عمران ماذا قال؟ الصابرين والصادقين والقانتين. بالفعل، لأن ما يصبر على شيء إلا الصادق. ما الذي يجعلك تصبر وتتحمل التعب والمشقة إلا إذا كنت صادقا؟ والصادق هو الذي يصبر. ولهذا قال أولئك الذين صدقوا وأولئك، مرة أخرى تأمل، ما قال لك إن صدقوا وهم المتقون، لا، وأولئك إشارة بعيد، هذا فيه تمييز لهذه الصفة أيضا استقلالية لها، وأولئك هم المتقون. وأولئك إشارة البعيد، طبعا هذا إشارة إلى علو مكانتهم وفضلهم. وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون. الله أكبر، يعني هذا تعريف التقوى في القرآن كما عرفه في أول السورة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتأمل هنا نفس الصفات لكن بتفصيل، يؤمنون بالغيب، قال لك آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذا مما يدخل في الإيمان بالغيب، هذه قاعدة الإيمان. ثم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهنا جاء التفصيل أيضا. فهذه تقوى الله تعالى، تقوى الله تجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وقاية بفعل الطاعات، ترك المحرمات، كما يعني جاء في هذه الآية. تقوى الله مراقبة لله وإيمان مع استسلام. وسورة البقرة تكرر فيها ذكر التقوى كثيرا، أكثر من 30 مرة. فيعني التقوى هذه حقيقة الإيمان والإسلام. ذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إيش لعلكم تتقون. وذلك أيضا هذا والله أعلم من أنسب ما يكون هنا، لأن الإخوة المقصود من هذه الشرائع تحقيق تقوى الله، كما في النداء الأول للناس في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل، سيأتي معنا، يذكر القصاص لعلكم تتقون، يذكر الصيام لعلكم تتقون، وهكذا في كل الشرائع التي سيذكرها الله تقريبا يذكر موضوع التقوى، ينبه على التقوى. فهي هذه التقوى، المسلم بهذه العبادات يصل إلى تقوى الله، أنه يراقب الله في قلبه ويعبد الله كأنه يراه، هذا المقصود، القرب من الله. التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، اتق الله حيثما كنت. المسلم الذي يخاف الله ويراقب الله ويحب الله في أي مكان، يقول لا ما يمكن أعصي الله، في السوق، في المدرسة، في الوظيفة، في الشاطئ، في أي مكان، لا الله يراني أينما كنت، أنا اتقي الله تعالى. هذا الذي تصنع العبادة في نفوسنا وقلوبنا عندما نتعبد لله بالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه الأعمال تزيد المسلم إيمانا مراقبة إذا أداها ظاهرا وباطنا، فيكون في زيادة في تقوى الله تعالى حتى يعبد الله كأنه يراه من شوقه وقربه لله تعالى من الله. وأولئك هم المتقون. فإذا هذه إذن الآيات الإخوة كما ترونها يعني جامعة، يعني ممكن الآن يعني نلخص ما تقدم، نقول كما هو ظاهر يعني الآيات جمع الله تعالى فيها أركان الإيمان، ثم الشرائع الظاهرة أصولها الصلاة والزكاة وأيضا النفقات والأعمال يعني أو الأخلاق من الوفاء والصبر، يعني اللذان هما يعني جماع يحصل بهما جماع الخير، يعني هذا وجه. وأيضا ممكن يقال كما ذكر يعني بعض المفسرين أن الإيمان والصلاة هما منبع الفضائل وصلاح النفوس، آمن بالله واليوم الآخر لآخره وإقام الصلاة وأقام الصلاة، هذا فيه تزكية للنفوس وصلاح النفوس وهذا منبع الفضائل. ثم الزكاة وإيتاء المال، هذا فيه يعني تكافل الأمة وهذا يصلح نظام الجماعة، ما يكون هناك طبقات المجتمع، طبقة غنية وطبقة فقيرة فينتج يعني هناك خلافات وأحقاد وحسد وبغضاء، لا، هذا التكافل يجعل جماعة أمة واحدة على قلب واحد. ثم الوفاء يصلح العلاقات وينشر الثقة والطمأنينة في القلوب، لأن إذا كان هناك وفاء في التعامل بين الناس ما يكون هناك غدر ولا غش ولا خيانة، الناس يأمنون على أنفسهم، على أموالهم، على أعراضهم، فيعني هذا ما يسهل التعامل ويقوي العلاقات بين الناس. ثم الصبر هو جماع الفضائل وبه أيضا شجاعة الأمة وقوتها في الجهاد في سبيل الله وعز الأمة. وذلك قال في البأساء والضراء وحين البأس. فتلاحظ يعني بهذا يبنى المجتمع المسلم، يعني كأن هذه الآية دستور للمجتمع متكامل، يعني من زكاة النفوس، من تكافل الجماعة، من قوة الصلات فيما بينها، ثم عزها وقوتها في الصبر. سبحان الله، يعني وهكذا. وسبحان الله، وأنا أقرأ الآيات يعني قبل الدرس خطر في ذهني، قلت سبحان الله، يعني هنا الله تعالى يعني ذكر يعني هذه القواعد والشرائع في سورة البقرة. سورة آل عمران سيأتي معنا يعني فيها التثبيت على الحق والصبر، يا الذين من اصبروا وصابروا ورابطوا، كأن والصابرين هذه سورة آل عمران. ثم آتى المال على حبه ذوي القربى، من أول ما يدخل ذوي القربى أبوك وأمك وزوجتك أولادك الضعفة واليتامى من الضعفة والمساكين، هذه تأتي سورة النساء. سورة النساء تعالج هذه القضية. طيب، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، جاءت المائدة الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سبحان الله، كأن السور التي ستأتي سور طويلة وعظيمة تبني أو يعني تندرج في هذا البناء، في هذه الآية. سبحان الله، فيعني فهذه آية عظيمة، ومهما تكلمنا وما نعطيها حقها، لأنها تشمل يعني كما قال الثوري هذه أنواع البر كلها، يكفي كما قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. ماذا نريد إذا يعني امتثلنا هذه الآية ويعني حاسبنا أنفسنا مع هذه الآية مع ما ذكره الله فيها؟ فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء ممن يعني يقوم بهذه الأنواع العظيمة من أنواع البر والخير، يجعلنا من الذين صدقوا ومن المتقين. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.